أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة النفط أن صادرات العراق النفطية ارتفعت بنسبة تزيد على 9% العام الماضي. وأوضح الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد أن إجمالية صادرات العراق النفطية حققت عائدات في حدود 39 مليار دولار. وقد أثارت هذه الزيادة التي دخلت خزينة الدولة تساؤلات عبر عنها أحد المحللين في حديث خاص لإذاعة العراق الحر. مزيد من التفاصيل في تقرير حسن راشد.
سجلت معدلات تصدير النفط العراقي زيادة ملحوظة خلال العام 2007 عن العام الذي سبقه، بلغت نحو 10%، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة العائدات المالية المتحققة من جراء تصدير النفط وبنسبة تجاوزت 30%، كما يوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
لو قارنا كميات التصدير والإيرادات لعام 2007 مع عام 2006 لوجدنا أن هناك تقدم بذلك، حيث كانت نسبة الزيادة في الكميات المصدرة الكلية هي بحدود 9.2%، وفي معدل السعر كانت هناك فروقات، يعني حيث كانت نسبة الزيادة في معدل السعر 20% وفي القيمة الكلية للمبالغ المستحصلة من عمليات التصدير 31%.
ويجمل جهاد حجم الصادرات النفطية العراقية خلال العام 2007 ومجموع المبالغ المتحققة والتي سجلت زيادة بلغت أكثر من 8% عن التقديرات الرسمية.
كانت معدلات عائدات تصدير النفط الخام العراقي لعام 2007 هي بحدود 39 مليار دولار، في حين كانت كميات النفط الخام المصدرة للفترة من كانون الثاني لنفس العام لغاية كانون الأول عام 2007 يعني بلغت 596.455 مليون برميل، في حين كان فائض مبيعات النفط الخام 8.8 مليار دولار.
وقد تم تصدير هذه الكميات عبر ثلاث جهات عراقية، هي شركة تصدير النفط العراقي سومو وشركة نفط الجنوب وشركة نفط كركوك في الشمال. جهات مرة أخرى،
معدلات تصدير وزارة النفط عن طريق يعني شركة تسويق النفط العراقية سومو كان 1.634 مليون برميل. حصة شركة نفط الجنوب بلغت 556.605 مليون برميل، بينما كانت يعني حصة شركة نفط كركوك 39.849 مليون برميل.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي هلال الطحان أن وزارة النفط لم تكن موفقة في تصدير هذه الكمية وكان بإمكانها تصدير كميات أكبر.
يبدو أن هناك قصور في أداء وزارة النفط حسب ما أعتقد، رغم أن العمليات الإرهابية اللي تصير على الخط الشمالي لها تأثير أيضا على صادرات النفط باتجاه تركيا، ولكن وزارة النفط تلكأت يبدو رغم التخصيصات الهائلة في الموازنة الاستثمارية لها، من الممكن أن يتم تصدير أكثر من هذا الرقم.
ويطرح الطحان جملة تساؤلات حول أسباب التفاوت بين تقديرات الميزانية العراقية على مستويي الأسعار والكميات المصدرة من النفط وبين الواقع.
الكمية المصدرة في موازنة 2007 واحتسبت على أساس 1,700,000 برميل يوميا، مع العلم بأن صادرات النفط في شهر تشرين الثاني عام 2007 قد بلغت 1,963,000 برميل يوميا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أين ستذهب هذه الأموال التي تزيد عن تقديرات الموازنة، إذ أنه من غير المفهوم عند احتساب سعر البرميل الواحد ب$57 في الوقت الذي تؤكد فيه جميع التوقعات بزيادة السعر العالمي إلى أكثر من $100 البرميل في عام 2008.
وكانت مصادر حكومية عراقية قد انتقدت وزارة النفط بسبب فشلها في تصدير 3 ملايين برميل يوميا، ويقول المتحدث باسم الوزارة أن هذه الانتقادات غير واقعية.
بالتأكيد يجب أن نكون واقعيين عندما نتعاطى مع الواقع العراقي، يعني كيف تستطيع أن تحقق معدلات 3 مليون برميل والوضع الأمني لم يستقر بعد؟ هناك عمليات استهداف مباشرة لأنابيب الصادرات العراقية على مدى السنوات الماضية كانت تتعرض وما زالت إلى عمليات تخريبية مستمرة تكاد تكون شبه يومية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يمكن الاسترسال طويلا في سرد مشاكل العراق، ولكن من أخطر المشاكل التي تواجه العراق الآن ولسنوات مقبلة هي مشكلة الماء. وتتضافر في تفاقم مشكلة الماء افتقار العراق إلى البنى الأساسية من سدود وخزانات توفر الماء للأيام الشحيحة، وعدم حصول العراق على حصة كافية من مياه دجلة والفرات. وكما لو أن هذه كلها لا تكفي، تلوح الآن بوادر جفاف مديد يتوقع الخبراء أن يستمر سنوات في الأراضي التي تعتمد على المطر. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
حذر أحد الباحثين في مجال الزراعة في إقليم كردستان العراق من موجة جفاف ستصيب محافظات الإقليم خلال موسم الصيف القادم. وأكد دكتور عميد نوري الذي يعمل أستاذا في كلية الزراعة في جامعة السليمانية على أن انحباس الأمطار والثلوج عن الإقليم والمنطقة سيؤدي إلى موسم جفاف، مما سيؤدي إلى تلف العديد من المحاصيل الحقلية والزراعية.
احنا عندنا ثلاث مناطق مطرية، منطقة مضمونة الأمطار، منطقة شبه مضمونة الأمطار، منطقة غير مضمونة الأمطار. المناطق مضمونة الأمطار كان سابقا يساقط فيها ما يقارب 600 إلى 900 مليمتر. منذ عام 1999 تتساقط على تلك المنطقة معدلات يتراوح ما بين 400 إلى 650 مليمتر. يعني احنا دخلنا في دورة من الجفاف يشمل العراق بصورة عامة ويشمل كردستان بصورة خاصة. كان سابقا بدأ موسم الأمطار يتم في شهر تشرين الثاني كانون الأول، هالسنة العام قبلها بدأ موسم تساقط الأمطار زحف إلى كانون الأول. هذا بداية حدوث حلقة من الجفاف يمكن يستمر 7-8 سنوات أخرى.
برأيكم أنتم ما هو الحل من أجل تدارك موضوع الجفاف؟
مفروض على وزارة مصادر المائية ووزارة الزراعة في إقليم كردستان في أربيل أن تقوم بإنشاء منظومة لقياس تصاريف المائية حتى نعرف وش قد يجينا مي وش قد نفتح مي. ثانيا كان المفروض توفير استثمارات هائلة لإنشاء شبكات ري لتوفير الريات التكميلية للأراضي الديمية. عن طريق الريات التكميلية يمكن أن يقلل من شدة تأثير الجفاف إنشاء الصدود الصغيرة أو المتوسطة على روافد أنهر خابور زي قورة زي بتشكولا عظيم وسيروان.
هنالك أيضا تبذير واسع من قبل أهالي كردستان للمياه وعدم استخدام المياه الصالح للشرب بالأسلوب الصحيح. معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
عندنا هواية مشاكل، واحد من عندهم الثقافة المائية، فالمفروض أنه نبدأ من الابتدائية. وسائل الإعلام جميعا، الوزارات المعنية تحاول توعية الناس على استرشاد المياه. الشخص في أوروبا وأمريكا وأنا شايفها حصته المائية ما يتجاوز 110 إلى 150 لتر في اليوم الواحد. يعني معقولة عائلة متكونة من 5 أشخاص يستعملون 5000 لتر، 5 تانكيات يستعملوها في اليوم الواحد، يعني كل واحد يستعمل 1000 لتر. هذا خسارة للبلد، هذا إجحاف بحق المصادر المائية المتوفرة عندنا. يغسلون السيارة، يغسلون الحوش، يغسلون السطح، ماكو شيء بالعالم. عندك 110 إلى 150 لتر من المياه يوميا للاستعمالات الحضرية والاستعمالات حول الحضرية، أما بالنسبة للزراعة فهذا شيء آخر.
طيب يعني كيف تجدون استعدادات حكومة الإقليم لاستقبال موسم الجفاف؟
لا أرى شيئا.
المخاوف من موسم الجفاف قد يصيب محافظة السليمانية أعاد إلى الأذهان ما حدث في الصيف الماضي من انتشار وباء الكوليرا القاتل بعدما كانت هنالك شحة في المياه الصالحة للشرب، واضطراد العديد من العوائل إلى استخدام مياه الآبار غير النظيفة كمصدر أساسي لمياه الشرب. فما هي استعدادات مجلس محافظة السليمانية لتدارك الشحة المحتملة في الموسم القادم؟ مدير دائرة المشاريع في مجلس محافظة السليمانية دان عبد الكريم يتحدث عن استعدادات المجلس لاستقبال موسم الصيف.
بصراحة مجلس محافظة السليمانية أنهى برامجه للمشاريع لعام 2008، ومن ضمن هذه المشاريع أكو مشاريع خدمية كثيرة، منها مشاريع الماء، شبكات الماء، إنشاء خزانات المياه، حفر الآبار الارتوازية للمناطق التي يحتاج إليها. ولكن إحنا اتخذنا الاحتياطات اللازمة لحفر الآبار للمناطق التي يحتاج إليها، وإذا حصل لا سمح الله ذلك الجفاف فنكون جاهزين له وكل الإمكانيات ستخصص لذلك الغرض.
من الجدير بالذكر أن العراق وعن طريق وزير الموارد المائية في الحكومة المركزية عبد اللطيف جمال رشيد كان قد طالب من الحكومة التركية زيادة حصة العراق من مياه دجلة والفرات استعدادا لاستقبال موسم الصيف. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشير بعض المتابعين إلى أن التقسيم الطائفي للقوى السياسية والكتل البرلمانية نجح في تهميش الهوية العربية عنوانا لكتلة برلمانية مؤثرة، وإذا ما تعامل الواقع السياسي والإعلام مع تصنيف الكتلة الشيعية والكتلة السنية والكتلة الكردية كأمر واقع ومؤثر داخل مجلس النواب، فإن عددا من النواب شكلوا الكتلة العربية عنوانا لتجمعهم ومحاولة لترسيخ فكرة مشروع العراق متنوع القوميات. النائب محمد خلف الجبوري يتحدث في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول عن التحول في تقديم الكتلة العربية في مجلس النواب وما تواجهه من خلط في تفسير طروحاتها مع طروحات حزب البعث. مرحبا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ محمد خلف الجبوري، أين السياسي العراقي الآن من الشارع الحقيقي؟
حقيقة هذا سؤال مهم، يمكن احنا نطرحه على انفسنا اكثر من مرة. علينا يجب ان نعترف، ان يعترف امام شعبه وامام الطرف الاخر انه احنا الان نمر في وضع جديد، هو وضع الديمقراطي بغض النظر عن كل هذه الارهاصات الموجودة. هناك بصراحة قسمين الان، اكو توجه طائفي، وحتى لا نظلم احد من الطرفين اللي يألمنا هذا الصراع الموجود بينهم، هم عرب العراق اللي هم سنة وشيعة، لأن استطاع أخواننا الأكراد أن يتخلصون من هذه الطائفية، أنه لا يوجد هناك من يقول هناك أكراد شيعة وأكراد سنة، وهذه حقيقة هم موجودين، ولكن استطاعوا أن يعبرون أو يتجاوزون هذا الخطر المحتق. هناك بعض السياسيين فعلاً يجامل أكثر من اللازم رأي الشارع. الشارع
هل خشية أم يعني استخفافا بالشارع؟
احنا ليش أنا قلت هناك نوعين، نوع هو يحمل أجندة طائفية، وأعتقد أنه واهم، بل لا مؤمن أنه واهم، أنه هذه الأجندة الطائفية تخدم العراق وترسخ تقاليد جديدة للتداول السلطة السلمي في العراق، وهذا يأتي نتيجة تطرف ونظرة سوداوية، نظرة غير منفتحة، والآن انجرت على التوجهات الدينية كلها سواء عند السنة أو عند الشيعة.
خطاب الشارع العراقي بدأ يكون مع الأسف شيء من الرجعية في طريقة الطرح، هل تبعات هذا أو هل سبب هذا للقيء على السياسيين أنفسهم أم العملية السياسية أو الحدث السياسي الذي تم؟ لماذا صار هذا التراجع؟ أين الرؤية المستقبلية للشارع للمواطن العادي؟
صراحة هذا الموضوع يراد يعني أنه نرجع أو يأخذ مدى أبعد من واقع الحال الحالي نحيش، ويجب أن نرجع إلى الخلف، نتيجة وجود نظام سابق، نظام شمولي حطم المبادرة عند أبناء الشعب العراقي، دمر التعليم، دمر البنى التحتية نتيجة خوض حروب، في تقديرنا ما كان مبرر لها بغض النظر عن كل الحجج اللي كان يمكن أن يقيمها واحد على الطرف الآخر، سواء إيران أو سواء دخولنا للكويت أو سواء حرب الخليج اللي تطورت إلى أن احتل العراق. السبب الرئيسي هو وجود الاحتلال، ولكن مع كل الأسف وإحنا نقولها بمرارة، كسياسيين أنطينا تداعيات للاحتلال أكثر مما تستوعب الساحة العراقية، فهناك أجندة إيرانية، هناك أجندة إقليمية نتيجة وجود قوات أمريكية على الأرض العراقية تخيف هذه الأطراف، ولكن ليس مبرر لنا كعراقيين إذا كنا فعلاً نمتلك قدرة وإرادة أن نعمق مشروعنا الوطني وندافع عن ذاتنا، أن لا نقبل بأي وجه من الأوجه أن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات مع قوة إقليمية مجاورة للعراق.
الآن أنت عضو في مجلس النواب العراقي، هل باعتقادك أن 275 نائب يمثلون كل الشعب العراقي؟ هناك رأي يقول أن فئة كبيرة من الشعب العراقي مغيبة التمثيل في البرلمان، مزيج من التكنوقراط، مزيج من الطبقة الوسطى، مزيج من عروبيين أو موالين لأفكار من هذا القبيل، هم مهمشون وغير ممثلين في البرلمان العراقي، ما القول في ذلك؟
طبعا هذا شيء صحيح جدا، نحن أعضاء مجلس النواب العراقي لا نمثل تمثيل حقيقي الشعب العراقي، و ما أستهدف بي المشروع العربي في العراق نتيجة حجة أنه حزب البعث يمثل عروبة العراق، وجود القائمة المغلقة أجبر الناس على انتخاب أشخاص تحتويهم هذه القائمة نتيجة فتاوى دينية، نتيجة ضغوط، نتيجة فراغ سياسي حقيقي حرك المواطن على الخلاص، أنه يريد يتخلص من واقع معين، ذهب إلى الانتخابات، وجد نفسه أمام أشخاص لا يمثلون. نحن نعترف أنه نحن لا نمثل الشعب العراقي بشكل صحيح. لو تهيئت فرصة القائمة المفتوحة وتعددت الدوائر الانتخابية للعراق، أنا بتقديري 90% من الناس الموجودين سوف لن يكونوا أعضاء في المجلس القادم.
هل من الحتمية صار الأمر في البرلمان العراقي أن يتم التشخيص على الشكل الطائفي بمن يتعلق بالعرب العراقيين، وأن تقسيم كردي وسني وشيعي؟ لماذا صارت هذه الازدواجية والميل إلى الطائفية كمقياس للتمثيل الشعبي؟
الحقيقة الوضع الاستثنائي بالعراق، سلبيات النظام السابق والشوفينية اللي كان يمتلكها القيادات أو جزء من قيادات النظام السابق، استطاع الطرف الآخر أن يحمل مسؤولية عرب العراق ما جرى سابقا في العراق، ولكن الحقيقة غير ذلك. الآن يشكل عرب العراق أكثر من 80%، والصراع الدائر، الصراع القاتل بين سنة العراق وشيعة العراق هو صراع ضمن المشروع العربي العراقي، فعليه وجود كتلة عربية. نحن نحس الآن بدأ تغيير، بدأ الآن المؤتمرات اللي تصير في جنوب العراق، في البصرة وفي الفرات الأوسط، تؤكد على عروبة العراق. ونجاح هذا المشروع يمتلك المقومات الأساسية والمادية أنه يستمر وينجح، لأن الصراع داخل المشروع العربي لا وجود له. لا يمكن أن يستطيع أن يحد أن يقول أهل الجنوب سمران عليهم أن يتصارعوا مع عرب شمال العراق لأنهم نوع من الحنطية في لونهم. استطاع أن يدخل من باب الطائفية، أنه هذا شيعي وهذا سني وهذا متطرف وهذا معتدل وهذا. الآن نحن نرى أن أخواننا الأكراد، وإحنا نعتبر مشروعهم ناجح ونبارك لهم هذا المشروع، فعليه لما نقيم مشروع عربي عراقي يجب أن نكون مؤمنين بنجاح هذا المشروع. إحنا علينا أن نتعامل مع المشروع الكردي ضمن العقد الاجتماعي اللي هو الدستور العراقي، بعد أن تتهيأ فرصة حقيقية لتعديل كثير من فقرات هذا الدستور، ونستطيع أن نتعايش ضمن هوية العراق، وهذا ضمن مشروعنا اللي إحنا نسعى له.
عالم متحول.
هذا مشروع سميته مشروع لنقل العروبي أو العربي في البرلمان، كأني أقرأه بعدة وجوه. أحد الوجوه أنه موازي للهوية الكردية العراقية في البرلمان، وجه آخر إعلان عروبية ضد ما تتهم بإيران من احتمال أن تأخذ مجالا في الفضاء السياسي والاجتماعي العراقي، في رؤية أخرى هو اقتراب من القومية العربية، الأقدار العربية. بأي وجه من وجوه تنظرون لعروبية هذه الكتلة داخل البرلمان العراقي؟
بصراحة احنا كل هذا وارد. نعم، احنا نرى انه هذا الصراع هو خارج عن السياق التاريخي للشعب العراقي. التدخل الإيراني او الفرصة اللي خلقها الاحتلال من تداعيات، جعلنا انه يجب ان نتخذ قرار ونشكل هذه الكتلة ونشكل مشروع يكون دافع ومحفز ومحرك لشعبنا حتى يبتعد عن هذا الصراع. وأنا أؤكد أن نجاح الإخوة الأكراد في التحالف الكردستاني في الخروج من هذا الصراع بشكل قومي، وهذا لا يعيبهم، فعليهم أن لا يعيبون ويحسبون العروبة حكرا على حزب البعث.
حكم السابق بقيادة حزب البعث قدم شكل من أشكال الهوية الشمولية للعراق، بحيث دمج أيضا الأكراد والعرب بكل أطيافهم تحت مظلة البعث أو العراقية التي اقترحها هذا الحزب. هل هذه الفكرة قريبة الآن من رؤيتكم أن هناك مسمى شامل يجمع الكل؟ ما الاختلاف بين طرحكم وطروحات السابقة؟
ما يفرقنا عن حزب البعث هو نتجنب مسألة الدعوة إلى الوحدة. يعني بصراحة نحن عندنا رأي سابق
وحال العربية.
الوحدة العربية نعم. نحن يجب علينا أن نسعى إلى وحدة العراق، لأن المستمسكات المادية متوفرة لأن يتوحد العراق من خلال إقليم كردستان ومن خلال المشروع العربي. لكن مسألة نظرتنا للبعثيين كسياسيين كأشخاص، نعم احنا ننظر لهم نظرة إيجابية، ودائما نحن في حوارات على رفع الاجتثاث، وحتى قانون المساءلة والعدالة نحن نتمنى أن لا يكون هناك قضاء عراقي مستقل على الشخص اللي يرتكب جرائم بحق الغير. نحن نختلف عن أفكار حزب البعث وما يؤمن به. نحن لدينا مشروع سياسي يشمل عرب العراق، باعتقادنا أنه توسيع هذا المشروع على الأمة العربية نتيجة الترسخ القطرية في الوطن العربي يعتبر هدر لطاقاتنا، ويمكن أن يستنزف كل قدراتنا بالمستقبل. وهذا ما حصل في مشروع الوحدة العربية على مستوى دعاة الوحدة سواء من البعثيين أو غير البعثيين، وهناك عندنا أمثلة حية مثل الاتحاد الأوروبي. علينا أن نسعى للتكامل الاقتصادي، للتكامل الثقافي، وقدت هناك اتفاقيات عسكرية لكن ليس ضمن إطار الوحدة العربية.
هل هناك فرصة لحزب البعث أن يعيد النظر في طريقة تقديمه في خطابة للناس؟ هل كان من المنتظر من البعثيين أو من حزب البعث أن يقدم تقييم لأداء السابق وبالتالي موقف جديد يتناسب مع المرحلة؟
هذا ما كنا نتمنى من بداية الاحتلال، أن البعثيين يكونون أكثر جرأة وأكثر التزام بقيمهم ومبادئهم، لأن المبادئ ليس مرتبطة بشخص، هناك كثير على مستوى التاريخ زمان بالأحزاب اليسارية والأحزاب القومية من ارتكب أخطاء وقيمت مؤتمرات نقدت هذه الأخطاء وغيرت هذا القيادات، واستطاعوا أن يدفعوا نفسهم إلى الأمام. وكان من الأولى من حزب البعث أن يدعو إلى مؤتمر، وهذا أمر واقع. إحنا علينا أنه يجب أن نؤمن أنه لا يمكن أن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، لا يمكن. وهذا شيء من يدعو له يدعي إلى الاستحالة، وقد يدعو إلى الانتحار، يجهض كل ما في يمكن أن يصير إذا فكر أنه تعود الأمور وتعود السطوة وتعود. هذا مستحيل. العراق أصبح لا يمكن أن يحكم شخص واحد، ولا يمكن أن يحكم حزب واحد، ولا يمكن أن تحكم قومية واحدة.
وهل سيحضر الدين والطائفة أيضا في انتخابات المقبلة برأيك؟
إذا بقت القائمة مغلقة وعلى هذا الوضع سيكون له حضور، لأن بصراحة فرصة التغيير راح تكون كلش قليلة، لأن هذا يريد جهد الشعبنا، وشعبنا قد يكون غير واعي. إذا ندعو للتظاهر أو ندعو للأعمال الجماهيرية فقد تتجير بأشياء أخرى وقد تكون مضرة وغير مفيدة، ولكن نحن نتمنى أن هذه التجربة كافية، لأن العراق لا يمكن أن يحكم بأجندة دينية حتى لو نجحت في بلد آخر. العراق طبيعته بأكثر من مذهب وبقاعدة من الناس التكنوقراط، الناس العلميين والعلمانيين، فعليه يجب أن نتعاون. وهذا ما أعتقد وأؤمن به، أنه المشروع المستقبلي للعراق سوف يكون مشروع يؤمن بالحريات الدينية، ولكن يبعد الدين وممارسة رجل الدين على السلطة.
شكرا جزيلا لعضو مجلس النواب السيد محمد خلف الجبوري على ولوجنا التحولات داخل العملية السياسية وحضور الهوية العربية في مجلس النواب العراقي. شكرا جزيلا لك.
أشكرك، بارك الله فيك.
مستمعي الأعزاء، شكرا لمتابعتكم لإبداء الرأي حول برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى. نرحب برسائلكم المسموعة والمكتوبة عبر رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في منطقة أخرى من العالم المتحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر.
لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.